السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ومن مزايا هذا الكتاب ومناقبه أنه جمع قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأبواب. فالمادة إذا كانت من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، هي مادة مباركة يرتفع الشخص بتعلمها درجات. فبركة هذا الكتاب تكمن في كونه جمع مادة أغلبها صحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع آيات من كتاب الله عز وجل محكمات. وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن الذي ينشد تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحصل في زمن وجيز على علم غزير. أما الذي يقرأ في قصص وحكايات لا أصل لها ولا أسانيد لها يفني عمره فيما لا طائل تحته، والله أعلم. قال الإمام النووي رحمه الله في باب الورع وترك الشبهات، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وذلك لأن الصدقة تحرم على آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصدقة تحرم على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن آل محمد لا نأكل الصدقة، إنما هي أوساخ الناس. في مسألة الورع وترك الشبهات ينبغي أن يكون الشخص في هذا الباب وسطا، أن أحيانا يتمادى الأمر بقوم إلى أن يصلوا بما أطلقوا عليه تورعا، يصلوا إلى تحريم ما أحل الله، يصلون إلى تحريم ما أحل الله. فالناس دائما في أكثر الأبواب طرفان ووسط، طرف يستبيح محرمات وطرف يحرم ما أحل الله له. ولذلك قال العلماء أو جمهور المفسرين في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، قالوا: الاعتداء يكون بتحريم ما أحل الله، الاعتداء يكون في هذا المقام بتحريم ما أحله الله، فهذا اعتداء. قال رسول الله: لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. جمع هذا الحديث عدة مسائل من مسائل الفقه. تمرة موجودة في الطريق التقطها النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، فيها تواضع رسول الله، تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية. فكونه سيد ولد آدم، لا تقل رئيس جمهورية، ولا تقل ملك مملكة، ولا تقل رئيس أكبر دولة في العالم، إنما هو سيد ولد آدم، سيد الأولين وسيد الآخرين عليه الصلاة والسلام، ويتناول تمرة من الطريق ويقول: فقط المانع لي من أكلها أني أخشى أن تكون هذه التمرة من تمري الصدق. في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن الصدقة لا تحل لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سمعتم الخبر في ذلك. وقد تثار مسألة فيها أن آل بيت الرسول الفقراء كيف يصنعون إذا كان فيهم فقراء؟ فكان لهم في الزمن الأول في القرون المفضلة فما بعدها خمس الخمس من الغنائم. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فخمس الخمس كان لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان لهم نصيب من الفيء. فالله يقول: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لما انقطع عن آل بيت الرسول الفيء وخمس الخمس من الغنيمة، فماذا يصنع الفقراء منهم؟ جوز بعض أهل العلم للفقراء منهم خشية الضياع أن يأكلوا إذا لم يتصدق عليهم من غير صدقة الفرض، أن يأكلوا من الصدقة الأخرى لهرمان الناس لهم الآن من الخمس، يعني خمس الخمس، لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. ففيه تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه جواز قول لو إذا لم تكن مصحوبة بالتسخط على القدر. إن الرسول قال: لا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لكن محل ذلك إذا كانت لو مصحوبة بالتسخط والاعتراض على القدر. أما كلمة لو بلا تسخط على القدر فجائزة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقد أورد البخاري في باب القدر من صحيحه باب ما جاء في اللو، ما جاء في اللو. ففيه إذن من الفوائد استخدام كلمة لو غير مصحوبة بالتسخط على القدر، فيه تواضع رسول الله، فيه تورعه عن الحرام، تورعه عن الحرام عليه الصلاة والسلام، وكذلك في أن الصدقة لا تحل لآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيه فائدة خامسة، وهي أن سير اللقطة معفو عنه، فهي تمرة لم يأخذها النبي ويعرفها يقول: تمرة من هذه؟ لم يعرفها النبي ويقول: تمرة من هذه؟ ففيه أن سير اللقطة أيضا معفو عنه، والله أعلم. فيه أيضا أن الأرض لا تنجس التمرة إذا سقطت عليها التمرة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من أذى وليأكلها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض الفوائد التي استنبطت من هذا الخبر، والله تعالى أعلم. وإن شئت زدت، لكن بابه آخر، أن الخوف قد يتسرب إلى الأنبياء والصالحين. نعم، هذا خوف في باب من الأبواب، وهو خوف من أكل المشتبه المشتبه أو المحرم. لكن بصفة عامة الخوف قد يتسرب إلى الأنبياء والصالحين. قال موسى الكليم عليه السلام: ففررت منكم لما خفتكم، ففررت منكم لما خفتكم. وقال يعقوب عليه السلام: إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال تعالى: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. قال وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. ما مراده بالبر حسن الخلق؟ المراد أن حسن الخلق له شأن عظيم في جانب البر، ولكن لا ينحصر البر في حسن الخلق، لا ينحصر البر في حسن الخلق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما حسن الخبر: الحج عرفة. فلا ينحصر الحج في الوقوف بعرفات، لكن الوقوف بعرفات له شأن عظيم في الحج. ودل على ما ذكر آنفا البر حسن الخلق، دل على أن البر لا ينحصر بحسن الخلق قول الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا صابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فكلها من أنواع وصنوف البر. فقوله البر حسن الخلق دال على أن حسن الخلق له شأن عظيم في أبواب البر، أو باب عظيم من أبواب البر. قال: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. كذلك ليس هذا فقط الإثم، الإثم صوره متعددة، ولكن هذا باب من الإثم قد يغفله الناس. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال، السند ضعيف جدا، السند فيه ضعف، ولكن نقرأه وإن كان ضعيفا منبهين إلى الضعف، لأن بعض فقراته لها شواهد. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. السند ضعيف، سند الخبر ضعيف جدا، ففيه أكثر من وجه، فيه الزبير أبو عبد السلام وهو مجهول، وأيوب بن عبد الله بن مكرز مجهول أيضا، وفيه وجوه أخر من الضعف. الفقرات التي في الحديث الزائدة عن ما سبق في الحديث الآخر كلمة استفت قلبك، والأخيرة وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال: وعن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. فيه من الفوائد ما يلي: أولا، الرحلة في المسألة النازلة، واهتمام الصحابة بمعرفة أمر دينهم، فهم أو الصحابي ذهب إلى الرسول سافر مسافة طويلة ليسأل عن المسألة التي تعنيه. ففي الرحلة في المسألة النازلة. ثانيا أن عدم علم الشخص ليس بدليل على النفي. لو قال ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني، لكن هذا لا يقاوم صراحة لفظها إني قد أرضعتكما، فالمثبت مقدم هنا على النافي. ثالثا فيه من الفوائد اعتبار شهادة امرأة واحدة في الرضاع التي أرضعت، ولا يلزم شهود شهادة ولا تلزم شهادة ذوي عدل منا. المرأة قالت أنا أرضعتكما، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كيف وقد قيل، وفي رواية أخرى دعها عنك. فيه أن النكاح الذي تم أولا نكاح شبهة لم يستلزم حدا، ولم يسأل الرسول هل رزقتما بأولاد أو لم ترزق بأولاد. إذا كان قد رزق بأولاد فالأولاد أولادهما، لكنهم من نكاح شبهة فلم يقم الحد عليهما. قال ففارق عقبة ونكح زوجا غيره والله أعلم. فتورع عقبة بن الحارث لنفسه وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره الرسول بمفارقتها. قال وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمعناه اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر الصديق غلام يخرج له الخراج، يعني عبد يرسله أبو بكر يشتغل ويأتي بالمال الذي اكتسبه ويعطيه لأبي بكر، ويعطي جزءا منه لأبي بكر، أن الغلام أعني العبد وما يملكه ملك لسيده. أحيانا كان السيد يتفق مع العبد ويقول له إذا بيشتغل أنا لي منك كل يوم مثلا 20 جنيه، تشتغل أكثر أو أقل ما لي بك دخل، لكن أو لي 20% من خراجك أو 50% من خراجك. شجعه على العمل، شجعوا على العمل بحيث الثاني سيقتطع لنفسه جزءا، ممكن بعد ذلك يكاتب عن نفسه، يكاتب عن نفسه. ولذا أراد سيرين والد محمد بن سيرين أن يكاتب عن نفسه، كان عبدا عند أنس بن مالك وكانت له مهنة تربح كثيرا، تربح كثيرا. ف أراد أن يكاتب عن نفسه، يعني يتفق مع أنس أنني أعطيك مبلغ كذا وكذا من المال وأصبح حرا. إذا كان العبد مثلا يباع في السوق مثلا ب100,000، أنا أجيب لك ال100,000 وأكاتب عن نفسي مكاتبة، عقد مكاتبة بيني وبينك، إذا سلمتك ال100,000 أصبحت حرا. أراد سيرين أن يكاتب عن نفسه، أبو محمد بن سيرين وحفصة وكريمة ومعبد وأنس ويحيى. فأبى أنس بن مالك أن يكاتب سيرين، أبى أن يكاتب سيرين، فشكوا سيرين إلى عمر، فاستدعى عمر أنسا وقال كاتبه، فتردد أنس فقال والله لتكاتبنه أو لا أوجعتك ضربا، إن الله يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم من العبيد فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أعطوهم من مال الله الذي أعطاكم فكاتبه أنس. فالشاهد أن أبو بكر كان له غلام يخرج له الخراج إذا بيشتغل ويأتيه بالمتفق عليه من المال بينهم، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، هو عبده يأكل من خراجه. فجاء يوما بشيء فقال أكل منه أبو بكر، فقال له الغلام تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته. تعرف الكهانة الكاهن، يقول لك أضرب الرمل وأشوف البخت ويخطط أي خطوط ويضحك على الناس، لك بنت غائبة ستأتي بعد شهر، الولد الذي لم يتزوج ويتكلم يدعي علم الغيبي، فهو ما يحسن الكهانة. قال ولكني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، وضع صبعه في فمه واستفرغ كل شيء وضعه في بطنه. بإمكانك أن تفعل هذا، يعني تضع شيء الإصبع وتخرج؟
أكدت أنه حرام.
لا يعني هل وضع الإصبع في اليد في الحلق؟ في الحلق يخرج. طيب وعن نافع قال الخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤديه إلى السيد كل يوم، وباقي كسبه يكون للعبد، باقي الكسب يكون للعبد. وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4,000، وفرض لابنه 3,500. فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصت، لماذا خفضت ابنك عن سائر المهاجرين؟ فقال إنما هاجر به أبوه، هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه، يعني وخرج مع أبيه لم يخرج هو بنفسه، فخفضه إلى 3,500. وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ضعيف الإسناد، حديث عطية بن عروة، لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس، يعني يترك شيئا من المباح حتى يدخل في هذا المباح الشيء المشتبه. وقد يوضح هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لماذا لم يقل الله اجتنبوا بعض الظن إن بعض الظن إثم؟ قال العلماء لأن الشخص لا يستطيع أن يحدد بالضبط الظن الذي هو إثم من الظن الذي ليس بإثم، فيترك شيئا زائدا من الظنون حتى يدخل الظن الذي ليس الذي هو إثم ضمن سائر الظنون، ضمن سائر الظنون. والله تعالى أعلى وأعلم. أحد له سؤال فيما ذكر؟ أنا تدع كلمة بالنسبة بعد كلمة ركيكة، بالنسبة كلمة ركيكة ولا معنى لها دوزي.
في خصوص
المعية
دو جديد وقال الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما
تحبون.
نفسي تساويني أنا تصدق لن تنالوا البر حتى تنفقوا.
يقول إن أباه مثلا افترض أتاه بثوب جديد أو هو نفسه اشترى ثوبا جديدا أحب هذا الثوب فعرض له قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأراد أن يتصدق بالثوب رغبة في الأجر. هل هذا هو الذي تقتضيه الآية ولا هذا هو التصرف الأرشد؟ لا أظن ذلك، لأن هناك نصوص أخرى تدفع هذا مثل قوله ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. أيضا إن قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولم يقل حتى تنفقوا ما تحبون، إنما قال مما تحبون، فيكون عندك أشياء أنت تحبها أخرج منها شيئا، عندك مثلا ثلاثة أثواب أخرج منها ثوبا، لكن عندك ثوب واحد لا تدخل في حينئذ في مما تحبون أصالة. عندنا حديث ابدأ بنفسك، ثم عندنا قوله تعالى مما تحبون من الشيء الذي تحبون إذا كان عندكم غيره، على ما يفهم والله أعلم.
أصحاب الذي تصدق بالبستان وكان من الحب،
أيوة، قال إن من أحب أموالي إلي بيرحاء، عنده أشياء أخرى ومن أحبه إليه بيرحاء، ولا يمنع أن يكون، لكن عندنا أيضا ابدأ بنفسك، وأبو طلحة سيكون له أيضا أشياء أخر كان يمتلكها، كان ثريا. إن أحب إلي أموالي إلي بيرحاء في رواية، وإن من أحب أموالي إلي بيرحاء، فرجعها. نعم،
ممكن شيخنا يكون أن الله من عمل جميع أركان الحج ولم يقف بعرفة فسد حجه، وأيضا من أتى يوم القيامة بكل أعمال البر وهو سيء الخلق فسدت كل أعماله.
لا يلزم، لا يلزم، لا يلزم، لا يلزم. حسن الخلق مراتب ودرجات و... نعم، أي سؤال؟ لأن الباب انتهى.
المقصود بالأذى في الطمر، الأرض حمل من الأرض
نجاسة، أي أذى؟ لكن الغالب الواضح أن الأذى التراب، لما تأكل فيها أذى نجاسة يعني لا طبعا. نعم،
قوله لن تنالوا البر كليا
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا ثواب البر حتى تنفقوا مما تحبون، أو لن تصلوا إلى درجة البر. ومن العلماء من قال البر هنا الجنة، جزاؤه الجنة، لن تنالوا الجنة التي هي جزاء البر حتى تنفقوا مما تحبون، والله أعلم. طيب، العشاء بقي عنها وقت ولا؟ ندخل في الباب الذي بعده لعلنا نأتي عليه. قال باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو لخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها. قوله عند فساد الزمان، قد يعترض معترض ويقول هذا من سب الدهر، والنبي قال لا تسبوا، بل قال الله تعالى لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليلة ونهارا، فكيف يوجه قوله عند فساد الزمان؟ قل هذا وصف، الوصف يختلف عن السبب. النبي قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، شر منه. وقد وصف الله سبحانه الأيام التي أرسل العقاب فيها على قوم عاد، قال أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، قال في يوم نحس مستمر، وقال لوط عليه السلام هذا يوم عصيب، هذا يوم عصيب. فوصف اليوم يختلف عن سب الدهر. وصف السنين بسنوات الشدة، سألنا عليهم السنين أخذناهم، لقد أخذنا على فرعون بالسنين، اللهم إني عليهم بسنين كسني يوسف. قال باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو لخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات. قال الله تعالى ففروا إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فيه إشارة إلى أن الإمام النووي رحمه الله كغيره من العلماء يستدل بعمومات القرآن على تبويباته، يعني الفرار أو اعتزال الناس استدل لها بعموم ففروا إلى الله. فالاستدلال بالعمومات القرآنية والعمومات النبوية جائز ما دام متحملا ويتحمله المقام. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأجر المترتب على احتباس الخيل في سبيل الله، وقال الخيل ثلاثة أو على ثلاثة، لرجل أجر وعلى رجل وزر ولرجل ستر. وذكر الحديث فسأله سائل عن الحمير، عن الحمير، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فاستدل الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا العموم للسائل. قال وعن سعد بن أبي وقاص، وأيضا في الباب أن ابن مسعود لما لعن الواصلة والمستوصلة والنمصة والمتنمصة، الحديث جاءت امرأته قال كيف تلعن يا ابن مسعود، كيف تلعن النساء؟ قال وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله. قالت في كتاب الله، ما هو في كتاب الله؟ لقد قرأت ما بين الدفتين مرارا فما وجدت أن الله لعن الواصلة. قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، لقد قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عن سعد بن أبي وقاص، واسمه سعد بن مالك، هناك صحابي آخر اسمه سعد بن مالك وهو سعد وهو أبو سعيد الخدري، لكن هذا سعد بن مالك بن سنان الخدري، وهذا سعد بن مالك الزهري ابن أبي وقاص. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الذي يتقي المحارم، الغني الخفي. الغني تحتمل احتمالات، الغني المعنى المعتاد الثري الذي يعمل أعمال بر في خفاء، يعمل أعمال بر في خفاء. وتحتمل كلمة الغني غني النفس، غني النفس الذي يتعبد أيضا في خفاء، ولكن ليس معنى الخفي أنه يختفي عن أعين الناس. اختفي عن أعين الناس، فإذا اختفى عن أعين الناس سيفارق شهود الجماعات، سيفارق شهود الجمعة، سيفارق طلب العلم، سيفارق الجهاد في سبيل الله، سيفارق عيادة المرضى. فليس معنى الخفي هنا الذي يستخبى من الناس، يقفل على نفسه غرفة مظلمة ويقول عبد الخفي محبوب إلى الله، لا، إنما المراد إما الخفي الغني الخفي الذي يتصدق في خفاء، أو الغني غني النفس الذي يتعبد أيضا في خفاء، يتعبد العبادات النوافل، العبادات النوافل مثلا يصلي من الليل في خفاء، إذا تصدق يتصدق في خفاء ونحو ذلك. فليس الخفي المخفي على ظاهر الخبر، هناك أمور يلزم تواجدك فيها كما سلف من الإلزام بشهود الجماعات والإلزام بشهود الجمع والإلزام بإجابة داعي الله إذا دعا الداعي إلى الجهاد، واستحباب شهود الجنائز والصلاة على الأموات والإصلاح بين الناس، تدخل الإصلاح بين الناس وغير ذلك من المناقب. في الحديث إثبات صفة المحبة لله، إن الله يحب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسي ومالي في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: اتق الله ويدع الناس من شره. هذا في أوقات الفتن، أما في غير أوقات الفتن فالنبي قال: من خالط الناس وصبر على أذاهم خير مما لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. والله أعلم. بهذا القدر نجتدي، جزاكم الله خيرا. طيب الله أكبر، الله أكبر.